الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في التعليق على كتاب الزكاة، وذكرنا الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان أو النقود وعروض التجارة، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الكتاب وهو كتاب الزكاة. قال المصنف: تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. هذه الشروط التي لا تجب الزكاة إلا بها، فإذا انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في إذا انتفى أحد هذه الشروط. أما الشرط الأول فهو الإسلام، وهو شرط لسائر العبادات، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا العبادات الأخرى، ولا تصح منه ولا تقبل منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لكن ليس معنى قولنا إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منها أنه معفي عنها في الآخرة، بل إنه يعاقب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت. وهذا فيه دلالة على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام. أما الشرط الثاني وهو الحرية، فلأن المملوك أو العبد لا مال له، فماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فالعبد والمملوك غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة. ومن شروط الزكاة الملك التام، وإذا قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده، لأن سيده له أن يأخذ ما بيده من مال وغيره. وعلى هذا ففي ملك العبد أو المملوك نقص، فهو ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، فعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال. أما الشرط الثالث وهو ملك النصاب، فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهذا النصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه، لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة. والنصاب في المواشي وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، مقدر ابتداء وانتهاء، فحدده الشارع. وفي غيرها من الأموال مقدر ابتداء، وما زاد فبحسابه. أما الشرط الرابع وهو مضي الحول، فإيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجاب الزكاة فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء. فكان من حكمة الشرع أن يقدر للزكاة زمن معين تجب فيه وهو الحول، فلو مات الإنسان مثلا أو تلف ماله قبل تمام الحول فإن الزكاة في هذه الحال تسقط. لكن يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء ذكرها الفقهاء رحمهم الله: الأول ربح التجارة، والثاني نتاج السائمة، والثالث المعشرات. فربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج السائمة حول النتاج حول أمهاته التي أنتجته أو ولدته، أما المعشرات وهي الحبوب والثمار، فحولها وقت تحصيلها، وقت تحصيلها. فمثلا إنسان اشترى سلعة ب5000 ريال مثلا، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر زادت هذه السلعة، أو ربح نصف الثمن الذي اشتراها به، يعني 50%، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح. ولو لم يمضي حول على الربح، لأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل ما دام أن الأصل حال عليه الحول. أما النتاج من البهائم، مثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب، ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل. أما بالنسبة للمعشرات وهي الحبوب والثمار، فحولها حين أخذها، مثل ما يحصل الحبوب والثمار، فالثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حين يجز، فتجب الزكاة عند جزه. كذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، والله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالحبوب والثمار تجب الزكاة في عند حصادها، عند حصادها ولو لم يتم عليها حول. فهذه الأشياء الثلاثة، وهي ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات، تستثنى من قول إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول. قال المصنف: وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر بن عباس وغيرهما، ولا يعرف لهما مخالف. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة واجبة في المال وليست في الأشخاص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، حديث رواه البخاري. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في مال الغني، وهذا عام لم يخصص، ويشمل الصبي والمجنون إذا كان لهما مال. أما أبو حنيفة فخالف هذا القول، فيرى أنه لا تجب الزكاة على الصبي والمجنون قياسا على الصلاة والصيام سائر العبادات الأخرى التي لا تجب على الصبي والمجنون، لكن أوجب على الصبي والمجنون زكاة الزروع وزكاة الفطر. لكن الراجح وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة هو أنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون متى ما بلغت هذه الأموال النصاب وحال عليها الحول. ويرد على قول الأحناف بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي لأنهما عبادات بدنية، وبدن الصبي لا يتحملها. أما الزكاة فهي حق مالي، حق في المال وليس في البدن أو الأشخاص. قال المصنف: وتجب فيما زاد على النصاب، يعني تجب الزكاة فيما زاد على النصاب، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. السائمة فيها مقادير محددة، كل مقدار فيه زكاة، هذا معلوم، فما زاد فلا شيء فيه حتى يبلغ المقدار الآخر المحدد شرعا. وما عدا السائمة من الذهب والفضة وعروض التجارة ونحو ذلك فهو بحسابه ولو نصف صاع. كذلك الذهب لو زاد مثقالا أو نصف مثقال، كذلك الفضة والحبوب كلها تجب فيها الزكاة. قال المصنف: ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، لأن الزكاة صدقة مواساة من المال للفقراء، وهذا الوقف كله صدقة أو عمل خير. قال: وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. إذا كان على معين فتجب فيه الزكاة لأنه يملك غلته، فتجب فيه الزكاة. قالوا: من له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجمال الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. فإذا استحق هذا الدين على هذا الإنسان فإذا مضى حول وهو في ذمته فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، كذلك إذا قبض شيء منه لما مضى ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، إذا صار ما قبض إلا بعضه فإنه يزكيه، لكن بشرط أن يكون ما قبض مع ما بقي يبلغ نصابا إذا جمعه. قال: ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، هو وجود النصاب، سبب الوجوب هو وجود النصاب وتمام الحول، فإذا وجد هذا السبب، سبب الوجوب هو وجود النصاب وتمام الحول، فإنه تجب فيها الزكاة. قال: لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، فتعجيل الزكاة جائز شرعا، تعجيل الزكاة جائز شرعا كما عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس. أما زكاة الدين وهو عند صاحبه فالأفضل كونه يزكيه ولو ما قبضه، وليس الأفضل كونه يؤخرها إلى أن يقبضه، إلا إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فإن صاحب المال ينتظر حتى يقبض المال يزكيه لسنة واحدة، حتى لو لم يقبض هذا المال إلا بعد سنوات فإنه يزكيه لسنة واحدة ما دام أن المدين معسرا أو معسر أو مماطل، ما دام أن المدين معسر أو مماطل. قال المصنف: ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، يعني إذا كان عنده نصف نصاب فقط وفي ذمة شخص آخر له نصاب أو نصف النصاب، يعني المالك للمال يملك نصف النصاب وله في ذمة شخص آخر نصف نصاب، فإذا جمع هذا وهذا صار نصاب كامل، فإنه تجب عليه الزكاة في المال الذي في يده ولو ما تم. أما الذي في ذمة الشخص الآخر فإن شاء زكاه وإلا لا يجب إلا إذا قبضه. قال: أو ضال، يعني ضائع عنده نصاب لكن بعضه في يده وبعضه ضائع، فإنه يزكي ما في يده لأنه ملكه ملكا تاما. مثلا إنسان عنده خمس من الإبل، ثلاث في يده واثنتين ضائعات، فإنه يزكي ما في يده وجوبا، يزكي الثلاث ولو لم تبلغ النصاب، والضال لا يزكيه إلا إذا وجده. قال: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، الدين الذي على غير مليء لا يجب إلا إذا قبضه فلا تسقط عنه الزكاة، ويجب فيه ولو كان على غير ملي فهو ماله، لأنه ماله في الأخير. كذلك المال المجحود الذي عند ملي جحده ولا يبينه، كذلك المال المغصوب، كلها تجب فيها زكاة، لكن لا يجب حتى يقبضه في هذه الصور كلها. وقوله روي عن علي وابن عباس للعموم دليل على ما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة. قال: وإذا استفاد مالا، يعني استفاد مالا من إرث، يعني تركة أو هبة أو أجرة عقار أو غير ذلك، إذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، أما قبل ذلك فلا يتجب فيه الزكاة إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فلا يشترط حوله، لا يشترط له حول، فليس حوله حول التجارة، لقول عمر: اعتدي عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. فقول عمر رضي الله عنه اعتدي عليهم بالسخلة يعني في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، ولا تأخذها منهم يعني لا تأخذها زكاة، فالسخلة التي ما تم لها حول تعد مع المال ولا تؤخذ الزكاة منها. ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فمعنى هذا أنه مجمع عليه، ذكر ذلك عمر وعلي وغيره من الصحابة، ولا يوجد لهما أو لا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فهذا معناه أنه مجمع على هذا القول. قال المصنف: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. المستفاد والمستجد إلى ما في يده له أحوال، أحدها ألا يكون له جنس أبدا، ألا يكون له جنس أبدا، والثاني أن يكون له جنس لكن دون النصاب، أقل من النصاب، الثالث أن يكون مثله أو في حكمه. فهذه الأحوال التي يكون فيها المال مستفادا، فهذه كل ما يتعلق بأحكام المتعلقة بالزكاة في هذا الكتاب. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من هذا الكتاب في باب زكاة بهيمة الأنعام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.